زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد تقدم في الدرس الماضي الكلام عن أحكام المسح على الخفين، وذكرنا أن المسح على الخفين سنة نبوية في الحضر والسفر، فليس المسح على الخفين خاصا بالسفر، بل هو رخصة حتى في الحضر، لكن المدة تختلف، المدة تختلف. ومن العلماء من ذكر أن القرآن قد أشار إلى المسح على الخفين في قراءة الجر في قوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، ولهذا نجد علماء أهل السنة يذكرون هذه المسألة ضمن كتب العقائد بسبب مخالفة أهل البدع في هذه المسألة، بحيث صار المسح على الخفين شعارا يتميز به أهل السنة عن غيرهم، لأن هذه القضية تحديداً من مسائل الفقه، طبعاً بالإضافة إلى بعض مسائل غيرها، لكن هذه من المسائل المشهورة التي صار لأهل السنة مخالفون من أهل البدع أنكروا المسح على الخفين تماماً. ذكرنا أن الخف ما يلبس في الرجل من جلد رقيق، والجورب ما كان على شكل الخف من كتان أو قطن أو غير ذلك. فإذن ما هو الفرق بين الخف والجورب؟ مادة الصنعة، هذا من جلد وهذا من قماش، فالجورب لا يكون من جلد، وكذلك تقدم أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في المسح على الجوربين، لكن ثبت عنه المسح على الخفين في نحو من 80 حديثا، 80 صحابي رووا مسألة المسح على الخفين عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب المسح على الجوربين من أين أتت؟ ما هو دليلها؟ الجواب ورد ذلك عن الصحابة، وقد روي المسح على الجوربين عن 13 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم. ثانيا، من جهة القياس لا فرق بين الخف والجورب من حيث النظر، فهذا ملبوس على القدم وهذا ملبوس على القدم، ولم تكن مادة الصنعة لتجعل هذا حلالا وهذا حراما أو هذا ممنوعا وهذا مشروعا، فإذا مادة الصنعة غير مؤثرة، وبالتالي فإن القياس يؤيد المسح على الجوربين من حيث النظر. قلنا إن عامة العلماء اشترطوا في الجوربين أن يكون سميكين، فالرقيق يعني الذي يظهر لون الجلد من ورائه الشفاف لا يصح المسح عليه عند أكثر العلماء، لكن بعض العلماء قالوا إذا كان اسمه جورب ومستمسك على القدم فإنه يصح المسح عليه. وقلنا لو أن إنسانا لبس كيس نايلون في رجله ومسح عليه، فهل يصح المسح؟ لا، لأن كيس النايلون لا يسمى حتى عرفا لا يسمى جوربا، فإذا يشترط في المسح على الجورب أن يكون جوربا عرفا، وأكثر علماء يشترطون أن يكون سميكا كثيفا لا يشف عما تحته من الجلد، فهذا هو الأحوط. واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية البارقفوري من المتأخرين، بالإضافة إلى عامة علماء المذاهب الأربعة من المتقدمين. والإمام أحمد قال إنما مسح القوم على الجوربين أنه كان عنده بمنزلة الخف. طيب تحدثنا عما يلبس في الرجل من غير الخفين والجوربين، وقلنا إنه على نوعين. النوع الأول أن يكون ساترا لجميع القدم مع الكعبين، مثل بعض أنواع الأحذية والجزم تجد أنها طويلة تغطي الكعبين، وبعضهم إلى منتصف الساق وبعضها إلى حدود الركبة، مثل أحذية الصيادين والعسكريين طويلة الرقبة، فهذه ما حكم المسح عليها؟ صحيح يصح المسح عليها بالشروط، لأنها غطت القدم، وقلنا مادة الصنعة ليست مؤثرة ما دام أنها تغطي القدم. طيب النوع الثاني أن لا تكون ساترة لكامل القدمين مع الكعبين، مثل النعال التي نلبسها الآن في الغالب، النعال التي بأصبع والمفتوحة من الأمام والصنادل التي لها خيط من الخلف يمسك في الرجل، هذه ما تغطي كل القدم، تجد الأصابع مثلا بعض الأصابع مكشوف، شيء من سطح القدم مكشوفا مكشوف، فهذه لا يصح المسح عليها. لماذا؟ لأنها لا تغطي ولا تستر محل الفرض، لا تستر كل القدم. تكلمنا عن مسألة لبس الجورب تحت الحذاء، الآن يوجد أحذية لا تغطي القدم كاملة لكن يلبس تحتها جوارب، فالحذاء مع الجورب يغطي، فما حكم المسح عليها في هذه الحالة؟ قلنا تعامل معاملة واحدة، فيمسح على الحذاء والجورب، يمسح على الحذاء والجورب، ويكون الحكم لهما معا، بحيث لو مسح عليهما وصلى ثم خلع الحذاء ما يستطيع يمسح الجورب في الصلاة التي بعدها مثلا إذا انتقض وضوء، لأنه بدأ على عليهما معا. فمن مسح على جورب أو على خف ثم خلعه لا يستطيع أن يمسح بعد ذلك. طيب، هذا بالنسبة لملخص الدرس الماضي. بالنسبة للمسائل الأخرى، قال المصنف رحمه الله: فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء. ما معنى كلمة إن شاء؟ ماذا يريد المصنف أن يبين بكلمة إن شاء؟ إيش تفيد كلمة إن شاء؟ يعني أن المسح الخفين ليس بواجب. لو واحد لابس خفين جاء وقت الصلاة وهو لابسهما على طهارة، هل يجب عليه أن يمسح عليهما؟ ما يجب. لو أراد أن يزيلهما ويغسل رجليه يفعل. طيب، إذا كان لبسهما على طهارة وفي وقت المسح يجوز أن يمسح عليهما؟ نعم. إذن المسح ليس إجباريا في المدة، يعني لو واحد قال أنا ما أبغى أمسح ولا مرة نقول لا مانع. لو قال أنا أبغى أمسح ربع اليوم أو أمسح صلاة صلاتين، هل لازم أكمل 24 ساعة كلها؟ لا. فإذن لا يشترط إكمال المدة، لكن ما يجوز تجاوز المدة. إذن المسح على الخفين والجوربين رخصة متى شاء فعلها بالشروط الشرعية، ومتى شاء خلعهما وغسل رجليه عند الوضوء فله ذلك. لكن العلماء ناقشوا مسألة هل الأفضل غسل الرجلين أو المسح على الخفين. لو واحد توضأ وغسل رجليه ولبس الجوربين أو لبس الخفين، جاء وقت صلاة الظهر، هل الأفضل يخلع الجوربين ويتوضأ وضوءا كاملا بغسل القدمين، أم الأفضل يأخذ بالرخصة ويمسح ما دام لبس على طهارة والشروط متوفرة؟ ما هو الأفضل؟ هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، والقضية كلها ما هو الأفضل. فمن العلماء من قال الخلع وغسل الرجلين أفضل، وهو قول الجمهور. لماذا؟ قالوا هو الأصل، فإذا رجع إلى الأصل كان أفضل. وهذا الكلام في كتب الحنفية كحاشية ابن عابدين وحاشية الدسوقي والمجموع من كتب الشافعية. وعلى هذا فمن أراد أن يتوضأ وهو لابس للخف أو للجورب فيقال له الأفضل أن تخلع الخف والجورب وتغسل رجليك. قال النووي رحمه الله: مسح الخفين وإن كان جائزا فغسل الرجل أفضل منه، بشرط أن لا يترك المسح رغبة عن السنة. يعني لو واحد متأثر بمذهب أهل البدع الذين يقولون المسح الخفين حرام باطل، فتأثر واحد بكلامهم وقال لا 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 أنا ما أبغى أمسح، إيش لي وإيش للمشاكل، فنقول لا، هنا المسح عليها أفضل تربية للنفس على الأخذ بالحق، لأن المسح صحيح، لماذا يرغب عنه؟ لكن لو واحد قال أنا مؤمن بالمسح يا جماعة وأعرف أن المسح على الخفين ثابت بالسنة، لكن أنا أريد الأفضل، وعند بعض العلماء أن غسل الرجل الأفضل، فسأخلع وأغسل، فنقول لا حرج. طيب، ما هو القول الثاني؟ أن المسح أفضل، وهذا في مذهب الحنابلة فقط من المذاهب الأربعة. قالوا إذا كان واحد لابس، إذا كان لابسا فالأفضل أن يمسح ما دام لبس على طهارة والمدة باقية. لماذا؟ قالوا أولا هو أيسر، أليس أيسر من الخلع؟ والنبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا كان يختار أيسرهما، ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، رواه البخاري ومسلم. قالوا أولا أنه أيسر، ثانيا أنه رخصة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، رواه أحمد وهو حديث صحيح. ثالثا قالوا هذا في مخالفة أهل البدع الذين لا يرون المسح على الخفين وينكرونه كالخوارج والروافض. مذهب الخوارج ومذهب الروافض أنه لا مسح. قال ابن المنذر والذي أختاره أن المسح أفضل لأجل من طعن فيه، يعني في المسح، من أهل البدع من الخوارج والروافض، وإحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن أفضل من تركه. هل هناك قول آخر؟ نعم، من العلماء من اختار قولا وسطا بين القولين، وهو أن الأفضل بحسب حال الإنسان، بحسب حال كل إنسان، فلا يتكلف ضد حاله، لا يتكلف ضد حاله، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم. فإن كان لابسا للخف فالأفضل له أن يمسح عليه ولا ينزعهما اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وإن كان قدماه مكشوفتان وجاي يتوضأ، هل ما هو الأفضل بالنسبة له؟ طبعا أن يغسل ولا يتحرى اللبس ليمسح، علما أن اللبس يشترط له أن يكون أن يلبسهما على طهارة. لكن لو كان على طهارة وأراد يجدد على طهارة غسل وأراد يجدد، دخل وقت صلاة جديدة، فهل يقول طيب أنا الآن ألبس الجوربين وأمسح؟ نقول لا داعي، هذا فيه تكلف. أنت ما دام أصلا ما دامت رجلاك ما دامت الرجلين مكشوفتين، إذن مكشوفتان فاغسل رجليك. فإذن هذا القول الثالث الذي هو أنه بحسب حال الإنسان، فإن كان لابسا لهما لم يتكلف نزعهما، وإن كان ليس بلابس لهما لا يتكلف لبسهما. استدلوا لذلك بحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما أراد أن ينزع خفي النبي عليه الصلاة والسلام معاونة على الوضوء على الطهارة ليغسل قدميه عند الوضوء، فقال له عليه الصلاة والسلام دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما، رواه البخاري ومسلم. فهذا يدل على أن المسح أفضل لمن كان لابسا لهما على الشروط والمدة. قال ابن القيم رحمه الله ولم يكن، يعني عليه الصلاة والسلام، يتكلف ضد حاله التي عليها قدمه، ولم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدمه، بل إن كانتا في الخف مسح عليهما ولم ينزعهما، وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين ولم يلبس الخف ليمسح عليه، لكن يلبس خف الحاجة، يعني مثلا برد، مثلا يريد التدفئة يمشي فيهما. فإذا يقول ولم يلبس الخف ليمسح عليه، وهذا أعدل الأقوال في مسألة الأفضل من المسح والغسل، قاله شيخنا والله أعلم زاد المعاد. ومن المعاصرين سئل الشيخ العثيمين رحمه الله عن حكم خلع الجوربين عند كل وضوء احتياطا للطهارة، فأجاب هذا خلاف السنة، وفيه تشبه بالروافض الذين لا يجيزون المسح على الخفين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة حينما أراد نزع خفيه: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما، متفق عليه. أراد المصنف رحمه الله بعد ذلك أن يبين مدة المسح، فقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. فمن لبس خفيه ومسح عليهما وظل لابسا للخف ولم يخلعه فإلى متى يمسح؟ الذي عليه جمهور العلماء أن المسح على الخفين ليس رخصة دائما، وإنما هو رخصة مؤقتة، فيحق له أن يبقى لابسا للخف ويمسح عليه يوما وليلة إن كان مقيما 24 ساعة، وثلاثة أيام بلياليها إن كان مسافرا 72 ساعة. ويدل على ذلك ما رواه مسلم رحمه الله عن شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألناه فقال علي رضي الله عنه: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. هذا دليل في المدة. قال النووي رحمه الله: فيه الحجة البينة والدلالة الواضحة لمذهب الجمهور أن المسعى الخفين مؤقت بثلاثة أيام في السفر وبيوم وليلة في الحضر، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد جماهير العلماء من الصحابة فمن بعدهم. طيب، من الذي خالف؟ أي مذهب الآن بقي معنا؟ مذهب مالك. قال مالك في المشهور عنه: يمسح بلا توقيت. انتهى كلام النووي من شرح صحيح مسلم. أما حديث أبي بن عمارة أنه قال: يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: يوما. قال: ويومين؟ قال: ويومين. قال: وثلاثة؟ قال: نعم وما شئت. الحديث رواه أبو داود في سننه، نعم، لكن ضعفه. وقال النووي: اتفقوا على أنه ضعيف مضطرب لا يحتج به. طيب، إذن ليست مدة المسح مفتوحة، محددة كما هو معروف عندنا عند الناس، أكثر الناس يعرفون المدة للمقيم والمسافر، لكن كيف يتم حساب المدة؟ يعني ابتداء من متى؟ ابتداء من متى يبدأ اليوم والليلة للمقيم؟ وابتداء من متى تبدأ الثلاثة أيام للمسافر؟ ما هي الاحتمالات؟ ما هي الاحتمالات؟ ابتداء من اللبس، ها؟ المسح، الحدث. احتمالات، يعني إذا جينا نفكر في الاحتمالات، من الصلاة، أول صلاة تجي عليه، احتمالات. ماذا قال العلماء؟ العلماء في الحقيقة لهم أقوال متعددة، وإن كان طبعا بعضها وردت عن واحد أو اثنين، لكن نذكرها فقط لأنها ذكرت عنهم لا لأنها هي الراجحة، وسنذكر ما هو الراجح إن شاء الله. هل يبدأ وقت حساب اليوم والليلة من لحظة لبس الخف كما قال الحسن البصري، أم يمسح خمس صلوات فقط كما قال إسحاق بن راهوية، أو من أول حدث يحدثه بعد اللبس كما هو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة الجمهور، يعني من الحدث، أو يبدأ من أول مسح بعد الحدث كما هي رواية عن أحمد والأوزاعي واختار ابن المنذر والنووي. طيب، ما هو الفرق بين القولين الأخيرين، من بعد الحدث ولا من بعد المسح؟ في فرق طبعا. فمثلا من أحدث بعد صلاة الفجر ولم يتوضأ إلا عند صلاة الظهر ومسح على خفيه على قول الجمهور، متى على قول الجمهور متى تنتهي المدة؟ ها، بعد صلاة الفجر، إذا جاء وقت الحدث من اليوم التالي. طيب، وعلى القول الثاني اللي هو من أول مسح بعد الحدث، ها، يستمر الوقت إلى الظهر. القول الثاني أول مسح بعد الحدث هو الأقرب، فلو توضأ لصلاة الفجر ولبس الخفين ثم أحدث مثلا في منتصف الصباح وما توضأ، ولما جاء وقت صلاة الظهر مثلا الساعة 12 توضأ، فالمدة تبدأ من الساعة 12 وتستمر يوما وليلة 24 ساعة. الساعة 12 ثاني يوم تنتهي المدة. قال النووي رحمه الله: وقال الأوزاعي وأبو ثور: ابتداء المدة من حين يمسح بعد الحدث، من حين يمسح بعد الحدث، وهو رواية عن أحمد وداود، وهو المختار. يقول النووي، مع أنه النووي شافعي، لكن يقول وهو المختار الراجح دليلا، واختاره ابن المنذر وحكى نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه المجموع. طيب، بماذا احتج القائلون بابتداء المدة بعد المسح؟ ما هو دليلهم؟ اللي هو لما تبدأ بأول مسح بعد الحدث تعد 24 ساعة من أول مسح بعد الحدث، تعد 24 ساعة من أول مسح بعد الحدث. أنت توضأت وغسلت قدميك، طيب، ولبست الجوربين، توضأت لصلاة الفجر وغسلت قدميك ولبست الجوربين، واستمريت صليت الفجر، جاء وقت الظهر وقد انتقض الوضوء، الساعة 12 مثلا مسحت، تستطيع أن تمسح حتى متى؟ الساعة 12 اليوم اللي بعده، 24 ساعة من أول مسح بعد الحدث. ما هو دليل هذا القول؟ حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: يمسح المسافر على الخفين 3 ليال والمقيم يوما وليلة. رواه أحمد بسند صحيح. وين وجه الاستدلال؟ يمسح، صرح بتعليق المدة بالمسح، فقال: يمسح المسافر، يمسح المقيم. وروى عبد الرزاق في المصنف بسند صحيح عن أبي عثمان النهدي قال: حضرت سعدا وابن عمر يختصمان إلى عمر في المسح على الخفين، فقال عمر: يمسح عليهما مثل ساعته من يومه وليلته. وإسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو صريح في أن المسح يبتدئ من ساعة إجرائه على الخف إلى مثلها من اليوم والليلة، وهذا ظاهر كل الآثار المروية عن الصحابة في مدة المسح، ظاهرها أن المدة معلقة بالمسح، بأول مسح بعد الحدث تبدأ 24 ساعة للمقيم. قال أبو داود: وسئل أحمد عن المسح على الخف فقال: يمسح من الوقت الذي مسح إلى مثلها من الغد. قلت: إنه يدخل فيه 6 صلوات، يعني ممكن يدخل فيه، يعني مثلا 1 مسح لصلاة الظهر بعد دخول الوقت، وهب أنه مسح على الإقامة، يعني مثلا لنفترض أن الأذان 12، هو الساعة 12:15 مثلا مسح، هذا أول مسح له بعد الحدث، فصلى الظهر خلاص، ما يصلى العصر والمغرب والعشاء والفجر، ثاني يوم توضأ على الأذان يعني الساعة 12، هل انتهت 24 ساعة؟ لا، باقي ربع ساعة، فمسح خلص بعدها العصر ما يستطيع يمسح طبعا، لكن كم صلاة صلى بهذا المسح؟ 6، لأنه ظهر أول يوم اللي مسح فيه الساعة 12 ربع، والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ولما صلى ثاني يوم الظهر مسح 12 وما كان الوقت انتهى، صلى 6 صلوات. فيقول لأحمد إنه يدخل فيه 6 صلوات، قال لا بأس به، يعني حتى لو دخلت 6 صلوات إحنا ما دام مرخص لنا بالسنة يوم وليلة مدة المسح، ما قال امسحوا صلوات يوم وليلة، قال مدة، عن المدة أن يوم وليلة للمسح، يمسح يوما وليلة، ما قال يصلي يوما وليلة. بناء عليه لا مانع أن يصلي 6 صلوات في الجورب في اللبسة الواحدة، طيب وممكن يصلي أكثر. هب أن إنسانا توضأ لصلاة الظهر وغسل رجليه ولبس الجوربين، ما انتقض وضوءه في صلاة العصر ولا المغرب ولا العشاء، وهذه تحصل، نام ثاني يوم الصباح صلاة الفجر النوم ينقض الوضوء، لازم يتوضأ فمسح. متى يبدأ المسح؟ من هذا المسح الذي في الفجر. إذن هو صلى عليه الجوارب، الآن ممكن يصلي عليه الجوارب كذا صلاة، 10 كذا، يعني ممكن يصلي عليه الجوارب صلوات أكثر من 5. فهو ما حدد لنا في المسح عدد صلوات يوم وليلة، وإنما قال إن المدة يوم وليلة من المسح. طيب قلت إنه يدخل فيه 6 صلوات، قال لا بأس به، يمسح من الغد إلى الساعة التي مسح عليها. هذه في مسائل الإمام أحمد لأبي داود. ومن المشايخ المعاصرين رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال لأن الأحاديث يمسح المقيم ويمسح المسافر، ولا يمكن أن يصدق عليه أنه ماسح إلا بفعل المسح، وهذا هو الصحيح. شرح الممتع في فتاوى اللجنة الدائمة كذلك، تبدأ مدة المسح من المسح بعد الحدث. طيب إذن الآن خلصنا إلى أن الأرجح أن اليوم والليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر تبدأ من أول مسح بعد الحدث، بغض النظر عن عدد الصلوات. وقلنا إذا ما يريد أن يكمل المدة ما هو لازم، يعني لو واحد قال أنا أمسح نص المدة أقول لا مانع، أصاب عرق رجلي قال خلاص ما أكمل، خلاص الجورب رائحته وكذا، خلاص 3 صلوات بس ما أكمل، لا مانع. طيب السؤال الآن، إذا قلنا المدة يوم وليلة من أول مسح بعد الحدث، إذا انتهت المدة ماذا سيحدث؟ ما هو أثر انتهاء المدة؟ الجواب هذا يتوقف على حاله لما انتهت المدة، ما هي حاله؟ فهل لما انتهت مدة المسح هو محدث ولا طاهر؟ فإذا انتهت مدة المسح وهو محدث فالمسألة واضحة، إذا أراد الصلاة فلا بد إيش؟ أن ينزع الممسوح عليه لأن المدة انتهت، ويتوضأ وضوءا في غسل الرجلين، هذه واضحة. وإذا أراد أن يلبس مرة أخرى يلبس لا مانع، ويبدأ مدة جديدة من أول مسح بعد الحدث بعد هذا اللبس الثاني. لكن لو انتهت مدة المسح وهو لا يزال على طهارته، طبعا هي طهارة مسح لكن طهارة معتبرة وصلى فيها، انتهت 24 ساعة وهو لا يزال طاهرا، فالسؤال الآن هل انتهاء المدة تؤثر على الطهارة ولا لا تؤثر؟ يعني هل إذا انتهت المدة فقط ما يستطيع يمسح ولا إذا انتهت المدة ينتهي مفعول الطهارة. فلو أخذنا مثلا فقلنا رجل توضأ صلاة العصر مثلا وغسل قدميه وغربس الجورضين، انتقض الوضوء المغرب فمسح المغرب واستمر لابسا للجوربين أو الخفين إلى اليوم الثاني، وجاءت عليه صلاة المغرب اليوم الثاني هو على طهارة، فهل يستطيع أن يصلي المغرب بهذه الطهارة أم لا؟ وأفرض أنه ما انتقض وضوءه إلى العشاء، فهل يستطيع أن يصلي العشاء على هذه الطهارة الباقية أم لا؟ هل يلزمه أن يعيد الوضوء من جديد لانتهاء المدة؟ فمن العلماء من قال إذا انتهت مدة المسح وهو على طهارة فيلزمه غسل رجليه فقط. لماذا؟ قالوا لأن المسح كان قائما مقام غسل الرجلين، فإذا انتهت مدة المسح فإن الحدث قد سرى إلى رجليه فيلزمه أن يغسلهما لرفع الحدث عنهما. هذا مذهب الحنفية والشافعية. شو يا جماعة، قد يبدو القول غريبا لأننا أول مرة نسمع عنه، لكن الآن القضية ليست إلى الآن، نحن ما نتكلم الآن ما هو الراجح، بس نستعرض أقوال العلماء لنفهم إيش وجهة نظر هؤلاء، إيش وجهة نظر هؤلاء توسعة للمدارك الفقهية وتجوالا في نتاج أفكار أهل العلم. هذا مفيد جدا لطالب العلم. فنحن نذكر القول وإن كان ليس هو الراجح، وإن كان ليس هو المشهور مثلا بين الناس. فالآن مذهب حنفية والشافعية قالوا إذا انتهت المدة هو لا زال على طهارة ما يمسح، طبعا هذه مفروغ منها، لكن الطهارة هذه ما يصلح يصلي فيها صلاة بعدها إلا أن يغسل رجلي، وهذا مذهب الحنفية والشافعية كما في المبسوط والمجموع. ماذا قال الحنابلة؟ قالوا لا بد أن يستأنف الوضوء من جديد، يعني لو كان على طهارة وانتهت المدة الوضوء الطهارة بطلت بانتهاء المدة وخلاص يخلع الجوربين ويتوضأ وضوءا كاملا، لأن الحدث قد سرى إلى رجليه بعد انتهاء مدة المسح، وبما أن المولاة واجبة في الوضوء فلا يكفيه غسل رجليه، فلا بد أن يستأنفه من جديد. واختار بعض العلماء وهو القول الراجح إن شاء الله أنه إذا انتهت مدة المسح وهو طاهر فهو باق على طهارته، وليس انتهاء مدة المسح بناقض للوضوء، يعني مدة وانتهت وما في مسح وانتهينا خلاص ما في مسح جديد، لكن الطهارة باقية. لماذا تزول الطهارة؟ هل أحدث؟ خرج من وريح؟ نام نوما مستغرقا؟ ما الذي يعني انتهاء المدة بحد ذاته الآن لا يضر طهارته؟ فقالوا لا يحتاج يغسل رجليه ولا يحتاج يتوضأ من جديد، هو باق على طهارته، ولكن ليس له أن يمسح مجددا إلا بعد خلع الخف أو الجورب وغسل القدمين. هذا مذهب ابن حزم الظاهري، وذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكثير من المعاصرين، العلماء المعاصرين، مع أنه تراه خارج يعني المذاهب الثلاثة هذا القول، وحجتهم ظاهرة. قالوا الأصل بقاء الطهارة حتى يدل الدليل على زوالها، وانقضاء المدة ليس ناقضا من نواقض الوضوء، انقضاء المدة ليس ناقضا من نواقض الوضوء ولا يوجب بطلان الوضوء. وإذا واحد باقي على طهارته إيش اللي يخلينا نطلعه عن طهارته؟ لماذا نخرجه عن طهارته؟ ما هي الحجة في إخراجه عن طهارته؟ ما هي الحجة في إبطال طهارته؟ فإذا انتهت المدة ولا زال طاهرا فيستطيع أن يصلي لو حضرت صلاة وهو على طهارته. قال الشيخ محمد العثيمين رحمه الله الصحيح أنه لا ينتقض الوضوء بانتهاء مدة المسح، يعني مثلا لو كانت تنتهي مدة المسح الساعة 12 ظهرا وبقيت على طهارتك إلى الليل فأنت على طهارتك، وذلك لأنه ليس هناك دليل على انتقاض الوضوء بانتهاء مدة المسح، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وقت للمسح ولم يوقت للطهارة، ما قال الطهارة يوم وليلة، ولا قال تصلون صلوات يوم وليلة. ذكر أن مدة المسح يمسح المقيم يوما وليلة، فاليوم والليلة مدة محددة للمسح لا للطهارة ولا لعدد الصلوات. طيب إذا واحد قال أنا أريد الاحتياط، يعني قول الجمهور، خلاص نقول إذا انتهت المدة اخلع النعلين أو اخلع الجوربين أو الخفين وتوضأ. طيب لكن من ناحية النظر والترجيح واضح أن الراجحة عدم بطلان الوضوء، عدم بطلان الطهارة بانتهاء المدة. نأتي إلى مسألة أخرى وهي إذا كان مقيما ثم سافر، واحد ابتدأت عنده مدة المسح وهو مقيم ثم سافر أثناء مدة المسح للمقيم، فيكمل كم؟ 24 ساعة ولا 72 ساعة؟ يكمل مدة مقيم أو يكمل مدة مسافر؟ يعني هل يبني على حاله لما بدأ المسح يقول والله أنا بدأت مقيما فما لي إلا 24 ساعة، ولا يبني على حاله أثناء المسح الآن صار مسافرا؟ يعني هل يبني على ما ابتدأ به ولا يبني على ما صار إليه؟ الجواب إذا لبس الخف وهو مقيم ثم سافر فإنه يمسح مسح مسافر 3 أيام بلياليهن. هذا في أي حالة؟ إذا ما مسح. لاحظ مسألة لما جينا نفصلها قلنا لبس الجورب وهو مقيم بس ما مسح، لبس الجورب على طهارة غسل قدمين، وضوء كامل وغسل قدمين ولبس الجورب وهو مقيم، ما بعد مسح، ما بعد استعمل الرخصة، ما بعد بدأ بالمسح وسافر، فأول مسحة مسحها وهو مسافر، فلا إشكال عند العلماء، يعني هذا محل اتفاق أنه إيش؟ 3 أيام بلياليهن، يكمل 3 أيام بلياليهن. طيب أين الخلاف؟ إذا بدأ المسح وهو مقيم، إذا بدأ المسح وهو مقيم يعني بدأ استعمال الرخصة، فهل يبني على حاله الذي بدأ باستعمال الرخصة فيه وهو الإقامة ويكمل 24 ساعة فقط، أو يبني على ما صار إليه حاله وهو السفر فيكمل 72 ساعة؟ هذه المسألة فيها خلاف. الأولى ما فيها خلاف، ما بعد بدأ المسح، مفعول الرخصة لم يبدأ. فماذا قال العلماء في هذه الحالة؟ الجمهور قالوا يكمل مدة مقيم فقط، أو هذا مذهب الشافعية والحنابلة كما في روضة الطالبين والإنصاف. أبو حنيفة مذهبه وإحدى الروايتين عن أحمد أنه يكمل مسح مسافر، فإذا ابتدأ الإنسان المسح الجوربين أو الخفين وهو مقيم وبقي له شيء من المدة وبدأ في الرخصة ومسح وسافر أثناء المدة، فمذهب أبي حنيفة وقول عند الإمام أحمد أنه إيش؟ يكمل مدة مسافر 3 أيام بلياليهن. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للمسافر أن يمسح 3 أيام بلياليهن، وهو الآن مسافر ولا لا؟ خلاص إذن له الحق يمسح 3 أيام بلياليهن. بعضها مضى في الإقامة يكمل بقية 3 أيام إذا أراد وهو في السفر، وهذا هو الراجح إن شاء الله، أن الحجة أنه مسافر الآن هو يمسح وهو مسافر، له رخصة ولا لا؟ له رخصة. ما حاله الآن؟ مسافر، مدة المسح للمسافر 3 أيام بلياليهن، إذن يكمل 3 أيام بلياليهن. وليست العبرة بالحال التي ابتدأ عليها، العبرة بالحال التي هو فيها الآن. طبعا هذه مسألة لها نظائر، يعني لو دخل وقت الصلاة وأنت مقيم وسافرت قبل الإقامة وتصلي في السفر باعتبار حالك في السفر وتقصر، ولا باعتبار دخول الوقت عليك وأنت في الإقامة تقول دخل علي الوقت وأنا مقيم يجب أن أصلي أربعا، يعني وجبت علي في ذمتي وأنا مقيم أربعا فلازم الآن. هذه مثل يعني في تشابه في المسائل نجدها، الفكرة واحدة، التطبيق مرة في صلاة مرة في مسح الخفين. طيب، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا مسح وهو مقيم ثم سافر فإنه يتم مسح مسافر على القول الراجح. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه إذا مسح في الحضر ثم سافر أتم مسح مقيم، ولكن الراجح ما قلنا، لأن هذا الرجل قد بقي في مدة مسحه شيء قبل أن يسافر وسافر، فيصدق عليه أنه من المسافرين الذين يمسحون ثلاثة أيام. وقد ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه رجع إلى هذا القول بعد أن كان يقول بأنه يتم مسح مقيم. انتهى كلام الشيخ. طبعا المذهب عرفنا أنه مدة إيش؟ مقيم. طيب، نأخذ العكس، رجل في سفر بدأ يمسح في السفر وبدأت الرخصة في حقه في السفر ثلاثة أيام بلياليهن، أثناء المدة أقام، يعني واحد مثلا دخل بلدا يعني مجتازا ناوي يجلس فيها يوم يومين ثلاثة أربعة، فهو مسافر ويمسح مسح مسافر، بعد ما مضى عليه يومان تعرف على ناس في البلد هذه وأعجبوا به وزوجوه وقالوا بعد منا السكن، هذا السكن النفسي وهذا السكن المادي، يلا هذا سكن الزوجة وهذا السكن البيت، هذا السكن وهذا المسكن، لأن الله تعالى قال أنه خلق منها زوجها ليسكن إليها. طيب، فالزوجة سكن، أما المسكن اسم مكان فهو الدار البيت، فقالوا تعال وين تروح، أنت داعية، أنت طالب علم، أنت تاجر، أنت عاقل، أنت دكتور، اللي هو بس اجلس، هذه بنتنا توافق؟ قالوا فرصة. قالوا هذا السكن وهذا المسكن، كما جاء عن معمر ابن راشد الأزدي رحمه الله شيخ عبد الرزاق، كان ساكن أصلا في بغداد وأخذ جولة طويلة في الرحلة في طلب الحديث، فلما دخل صنعاء، لما دخل اليمن أعجبوا به، يعني في حفظه، وكانوا قوما يحبون العلم، وجاءهم واحد وين حصلوا مثلها، فهمس بعضهم إلى بعض قيدوه، قيدوا الشيخ لا يروح يجلس عندنا مدة ويمشي، لا لا قيدوه، فزوجوه، معنى قيدوه يعني زوجوه، فزوجوه، صار ستة أشهر في اليمن وستة في بغداد، ستة في صنعاء وستة في بغداد، نتج عنها طبعا أنه طلع عبد الرزاق صاحب المصنف. المهم، هذا الرجل الذي كان مسافرا ومضت عليه يومان يمسح على جوربيه أو خفيه، ثم قالوا تعال وين تروح، زوجوه وقالوا هذا السكن وهذا المسكن، ماذا صار الآن؟ صار مقيما. طيب، هذا بدأ المسح وهو مسافر ومسح يومين، ثم الآن صار مقيما بالأمر الواقع أو بالنية، واحد نول عجب البلد وقال ليش أربع أيام بأجل الحجز، لا عجبتني البلد أجز شهر، خلاص على قول الجمهور صار مقيما بالنية، هذا ما حال مسحه؟ هل له وجه يكمل ثلاثة أيام بلياليها وقد صار مقيما؟ فإذا مسح خلال سفره يوما وليلة ثم أقام فقد انتهت مدته، فضلا عن يومين، يعني لو مسح يومين في السفر ثم أقام انتهت مدته، فلا يصح له أن يمسح بعد في الإقامة شيئا حتى يخلع خفيه ويغسل رجليه في وضوء آخر ويلبس ويبدأ مدة مسح مقيم جديدة لو أرد. لكن لو أن هذا المسافر بدأ المسح في السفر وما أكمل يوما وليلة ونوى الإقامة، فماذا له؟ أن يكمل يوما وليلة. هذا عند جمهور أهل العلم. طيب، انتهينا من موضوع المدة والسفر والإقامة، بقي أن ننظر في موضوع شرط لبس الخفين أو الجوربين، وهو أن يلبسهما على طهارة. قال المصنف رحمه الله: بشرط أن يلبسهما على طهارة. ولم يختلف أهل العلم أنه يشترط لجواز المسح على الخفين أن يكون قد سبق لبسهما على طهارة، فإن لبسهما على غير طهارة لم يصح المسح عليهما بلا خلاف. يعني واحد صلى الفجر ونام وهو مكشوف القدمين، قام للعمل أو الجامعة فلبس جوربيه على غير طهارة وذهب إلى العمل، لبس الحذاء إلى العمل، هذا في صلاة الظهر هل يجوز له أن يمسح؟ لا، لأنه لم يلبس جوربيه على طهارة. دلت السنة النبوية على هذا الشرط، وهو شرط اللبس على طهارة، كما جاء في حديث المغيرة بن شعبة عند البخاري ومسلم أنه قال رضي الله عنه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. ولفظ أبي داود: دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان. إيش إعراب القدمين والخفين؟ فإني أدخلت القدمين الخفين، مفعول به أول مفعول به ثاني، طيب، وهما طاهرتان، واو الحال. قال النووي: فيه دليل على أن المسح على الخفين لا يجوز إلا إذا لبسهما على طهارة. وقال ابن قدامة: لا نعلم في اشتراط تقدم الطهارة لجواز المسح خلافا، ما نعلم خلافا في هذا. أين وقع الخلاف عند العلماء؟ في اشتراط كمال الطهارة، بمعنى إذا توضأ فغسل الرجل اليمنى هل له أن يلبس الجورب عليها ثم يغسل الرجل اليسرى ويلبس الجورب عليها، أم لا بد أن يغسل الرجلين كاملتين ثم يلبس الجورب على اليمنى والجورب على اليسرى؟ هنا وقع الخلاف. هل معنى قوله أدخلتهما طاهرتين أنه غسل الأولى فصارت على طهارة ولبس الخف فيها، وغسل الثانية صارت على طهارة ولبس الخف فيها اليسرى، أو أدخلتهما طاهرتين يعني بعد اكتمال الطهارة لبس الخف الأيمن ثم الخف الأيسر مثلا بعد اكتمال غسل القدمين؟ هنا وقع الخلاف. قال النووي: فيه دليل على أن المسح الخفين لا يجوز إلا إذا لبسهما على طهارة. طيب، انتهى هذا الكلام السابق. فمن العلماء من قال: يشترط لبسهما بعد كمال الطهارة، يعني ما تلبس ولا شيء إلا بعد غسل الرجلين كليهما، ومن غسل اليمنى ولبس عليها الخف قبل أن يغسل اليسرى فإنه لم يلبسها على طهارة. وهذا مذهب جمهور العلماء. لماذا؟ قالوا: لظاهر قولي عليه الصلاة والسلام: فإني أدخلتهما طاهرتين، وفي رواية أبي داود: فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان. فظاهر الحديث أنه لا بد من لبس الخفين بعد وجود الطهارة. ومتى توجد الطهارة؟ قبل غسل الرجل اليسرى ولا بعد؟ بعد. ومن لبس الأيمن قبل أن يغسل الرجل اليسرى فلم تكتمل طهارته بعد، ولم يلبس على طهارة، ولذلك فإنه لا يصح مسحه عليها. قال ابن هانئ: قلت: فإني توضأت فغسلت. ابن هانئ طبعا يروي مسائله عن من؟ الإمام أحمد فإني توضأت فغسلت رجلا واحدة فأدخلتها الخف والأخرى غير طاهرة، ثم غسلت الأخرى ولبست الخف، فقال لي أبو عبد الله لا تفعل، يعني هذا خطأ، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أدخلتهما وهما طاهرتان، فهذه واحدة طاهرة والأخرى غير طاهرة. تعيد الوضوء من الرأس إن كان جف الوضوء. هذا رأي أحمد رحمه الله. لكن لو أن إنسانا فعل ذلك، غسل اليمنى ولبس عليها الجورب، وغسل اليسرى ولبس عليها الجورب، أي من الجوربين لبسه هو على طهارة؟ على كلامنا السابق الآن ما قررناه سابقا الآن، أي من الجوربين الذي لبسه على طهارة؟ الثاني. الأول لبسه ولم تكتمل طهارته، ما لبسه على طهارة، ما بعد انتهت الطهارة. فقال بعض العلماء كل ما عليه تصحيحا للوضع أن يخلع الجورب الأيمن ثم يعيد لبسه، ثم يعيد لبسه. غسل الرجل اليمنى ولبس الجورب، وغسل الرجل اليسرى ولبس الجورب، قلنا لبس اليسرى صحيح، لبس اليمنى غير صحيح. طيب ماذا يفعل؟ يخلع الجورب الأيمن ثم يلبسه مرة أخرى، لأنه الآن لما لبسه مرة أخرى لبسه بعد اكتمال الطهارة، بينما لما لبسه قبل لبسه قبل اكتمال الطهارة. يعني هذا الجواب واحد قال إيش هذا بس كذا، نقول إيه في فرق، في فرق، مو بس كذا، في فرق لها معنى. ومن الذي قال إنه يجوز أن تلبس اليمنى بعد غسلها واليسرى بعد غسلها؟ اللي هو القول الآخر، ذهب إليه الحنفية والظاهرية، واختاره شيخ الإسلام وابن القيم، ومن أدخل رجله الخف بعد غسلها فقد أدخلها وهي طاهرة، هذه حجتهم. لكن الأول أحوط واضح، يعني له وجاهته. الثاني له حظ من النظر، قد يقول يعني هذه الآن لما أنا غسلتها الآن أليست طاهرة؟ نقول هي طاهرة لكن أنت لست على طهارة. فإذا قال لبستها على طهارة غير لبستها طاهرة، ففهم بعض من قوله في الحديث السابق وهما طاهرتان أدخلتهما طاهرتين، فهموا أن النص محتمل، يعني يحتمل هذا ويحتمل هذا، لكن الأحوط أنه ما يلبس إلا بعد اكتمال الطهارة، ولعل هذا هو الأظهر في الدليل أيضا. وفي فتاوى اللجنة الدائمة ما الحكم إذا غسل الرجل رجله اليمنى ثم يلبس بعد ذلك الجورب قبل أن يغسل رجله اليسرى؟ فكان الجواب ليس لك المسح عليهما لأنك أدخلت الأولى قبل تمام الطهارة. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله معلقا وهذا ما دام هو الأحوط فسلوكه أولى، ولكن لا نجسر على رجل غسل رجله اليمنى ثم أدخلها الخف ثم غسل اليسرى ثم أدخلها الخف أن نقول أعله أعد صلاتك ووضوءك، هذا الشيخ طبعا لا يجسر. أما من قال بالقول الأول سيجسر، يقول نعم أنت أدخلت الأولى على غير طهارة كاملة، ومسحك عليها بعد ذلك غير صحيح، وصلاتك بالتالي غير صحيح، أعد الوضوء أعد الصلاة. فالشيخ رأيه مراعاة، الشيخ ابن عثيمين يقدر كلام شيخ الإسلام كثيرا، ولذلك مع أنه يعني يقول هذا الأحوط، يعني واحد ما يلبس إلا قد اكتملت الطهارة، وبعد ذلك قال لكن لا نجسر أن نقول له أعد صلاتك وضوءك، لكن نأمر من لم يفعل أن لا يفعل احتياطا. معنى ذلك أن الشيخ يصحح، يميل إلى تصحيح قول شيخ الإسلام. طيب هل يشترط للمسح الخفين أن تكون طهارته مائية؟ آخر مسألة في هذا الدرس، ما معنى هذا الكلام وكيف يطبق؟ يعني لما يجي نقول الآن هل يشترط في المسح الخفين أن يلبسا على طهارة مائية؟ لو واحد قال يعني وش الاحتمال الآخر؟ يعني أن يلبسا على تيمم، فمن تيمم مثلا في السفر، سفر برد وما وجد ماء، أو الماء الموجود للشرب بالكاد يعني ما يستطيع يتوضأ ولا أن يجد مكانا ماء قريبا. طيب الآن ما عنده ماء تيمم، هل يجوز أن يلبس الخفين على طهارة التيمم، طهارة ترابية وليست مائية؟ أليس التيمم يرفع الحدث؟ أليس التيمم طهارة؟ أليس من تيمم يستطيع أن يصلي؟ ألا نحكم له بالطهارة؟ فلماذا لا يلبس الخفين على طهارة التيمم ويمسح بعد ذلك لو وجد الماء؟ نقول أدخلهما على طهارة. أليس التيمم طهارة صحيحة؟ أدخلهما على طهارة، وجد بعد ذلك الماء الصلاة التي بعدها أو التي بعدها يمسح عليهما أم لا؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن الطهارة المشترطة لجواز المسح الخفين طهارة مائية، فيجب أن يكون قد توضأ واغتسل قبل لبسهما. أما إذا تطهر بالتيمم لعدم وجود الماء مثلا أو لعدم القدرة على استعماله ثم أراد أن يتوضأ ويمسح الخفين فلا يجوز له ذلك. هذا الجمهور، نتكلم الآن قول الجمهور. قال الإمام مالك رحمه الله: إنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء، وأما من أدخل رجليه في الخفين وهما غير طاهرتين بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين الموطأ. وقال ابن قدامة رحمه الله: إن تيمم ثم لبس الخف لم يكن له المسح، لأن لبسه على طهارة غير كاملة، ولأن طهارة ضرورة. فإذن هذا ردهم على نقاشنا السابق لما قلنا: أليس على طهارة؟ أليس قد ارتفع حدثه؟ أليست صلاته صحيحة؟ أليس أدخلهما وهو على طهارة؟ فالآن يقولون: إيه نعم، لكن هذه الطهارة ليست هي الأصل، وهذه طهارة ضرورة. وسئل الشيخ العثيمين رحمه الله عن هذه المسألة فقال: لا يجوز له أن يمسح الخفين إذا كانت الطهارة طهارة التيمم، لقول عليه الصلاة والسلام: فإني أدخلتهما طاهرتين. طاهرتين يعني وصف القدمين بأنهما طاهرتين، وطهارة التيمم يقول الشيخ لا تتعلق بالرجل، إنما هي في الوجه والكفين فقط. وعلى هذا أيضا لو أن إنسانا ليس عنده ماء أو كان مريضا لا يستطيع استعمال الماء في الوضوء فإنه يلبس الخفين ولو كان على غير طهارة، وتبقيان عليه بلا مدة محدودة حتى يجد الماء. يقول: لو واحد ما عنده ماء أو ما يستطيع استعمال الماء كم يلبس الجوربين؟ إلى ما شاء الله، إلى أن يجد ماء أو يستطيع استعمال الماء، حتى لو كان 10 أيام، لأنه سيتيمم والقدمان ليستا محلا للتيمم. قال الشيخ: ولو كان على غير طهارة وتبقيان عليه بلا مدة محدودة حتى يجد الماء إن كان عادما له، أو يشفى من مرض إن كان مريضا، لأن رجل لا علاقة لها بطهارة التيمم. إذن هذا قول الجمهور أنه لا بد من طهارة مائية ليلبس عليهما الجوربين والخفين، وليست طهارة التيمم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اعلم يا شيخ ان تصوير ذوات الارواح حرام، لكن هل ماذا عن مشاهدتها؟ الجواب: التصوير يختلف عن المشاهدة، بمعنى انت تشاهد صور في الجريدة، في الكتب، في اجهزة الكمبيوتر، ما لم تكن صورا محرمة، مثلا صور العورات. طيب، فإذا لم تكن محرمة فمشاهدة الصورة حكم ليس حكم التصوير. يعني مثلا لو رأيت تمثال بوذا كذا موجود في مكان ما، هل يجب عليه غض البصر؟ لا. فصنع التمثال غير حكمه، غير حكم المشاهدة. فليس حكم التصوير حكم مشاهدة الصورة، ليس حكم مشاهدة الصورة كحكم التصوير، لكن قد يحرم لسبب آخر، مثلا ينظر إلى صورة امرأة، إلى صورة كذا، هذا يحرم لسبب آخر. طيب، نظر الافتتان ما هو شرط الشهوة، قد يحرم على المرأة أن تنظر إلى صورة الرجل، مغني لاعب تفتتن به فيحرم عليها أن تنظر إليه. أبو زياد من كندا: هناك منهج جديد هو الإفتاء برخص العلماء ووضع المستفتي يختار ما يشاء. طيب وش لازمة العلماء؟ طيب ليش يستفتي أصلا؟ إذا كانوا يقولون المستفتي يختار ما يشاء، مش لازمة العلماء؟ طيب خلاص ما في داعي تستفتي. يفتح الشيخ جوجل يشوف كم قول، يقول هذا اللي عاجبني، عطلع قول خوارج، قول روافض، قول مدري، قول شاذ، قول منسوخ، قول حديث ضعيف موضوع، قول مخترع في القرن 21. فإذا هذا ضلال مبين، ولا هذا ليس من طريقة أهل العلم في شيء. قال الله: الرحمن فاسأل به خبيرا. قال الله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي الحديث: ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد 100. فإذا سؤال أهل العلم واجب. وليس المستفتي لو كان هو يعرف يقرر كان صار هو عالم نفسه، هو شيخ ما يحتاج يستفتي. يقول: هل هناك صلاة وحشة القبر وصلاة بر الوالدين؟ لا والله ما سمعنا بهذا، صلاة وحشة القبر ما. الصلاة عموما كذا، يعني أي صلاة أنت تصلي ترجو بها نورا في قبرك، بس ما في شيء اسمه صلاة وحشة القبر. وكم ركعة هذه صلاة وحشة القبر بالله؟ وأين ومتى تصلى قبل دخول القبر؟ متى تصلى؟ فإذا ما في شيء اسمه صلاة وحشة قبر، لكن في شيء اسمه أن الواحد يصلي النوافل والفرائض وقيام الليل يرجو بها نورا في قبره إذا مات. صلاة التسابيح كثير من أهل العلم أنها ليست ثابتة. مسح القدم وتنشيفها ولبس الجورب ثم الدخول بالأخرى بينا الحكم. أما مسألة مسح التنشيف ما في مانع، يغسل اليمنى وينشفها بس ما يلبس الجورب، ثم يغسل اليسرى وينشفها ثم يلبس الجوربين، ما في مانع. يوجد في البيت صندوق في آخر الشهر نتصدق بالموجود، وأنا جيت اليوم محتاج، هل يجوز أن أخذ منه؟ شوف، إذا كان هذا الصندوق تبع الفقراء، هذا صندوق الفقراء، فيقال وضعته في صندوقهم. لكن لو الصندوق تبعك أنت فما بعد استلمه الفقير، فلا زال ملكا لك، كمن عزل مالا على جنب للصدقة بس ما سلمه للفقير، ألا زال المال ملكا له، ولو حال عليه الحول سيخرج زكاته، فيجوز أن يأخذ منه. بس طبعا سيقال: لكن الأحسن والأفضل أن تمضي على نيتك، وأنك ما دام يعني بدأت أنك نويت أنها تخرجه فأكمل الإخراج ولا تأخذ. لكن لا يقال حرم. فإذا لو عزل مالا يريد الصدقة به فلم يخرجه بعد ولم يصبح ملكا للفقير، فلا استلمه الفقير ولا وكيل الفقير ولا وكيل الفقير، فلازال المال ملكا له، ولو حال الحول عليه زكاة. لكن لو سلمه لوكيل الفقير خلاص ماله يأخذ، أو وضعه في صندوق الفقير خلاص ليس له أن يأخذ منه. طيب، جد الأم محرم للزوجة؟ نعم، جدك لأبيك وجدك لأمك محرمان على زوجتك، زوجتك محرمة عليهما. سيرة ابن هشام كتاب جيد طيب، ما يمنع أن يوجد فيه بعض الأحاديث بغير إسناد تحتاج إلى بحث في صحتها، لكن قال طيب كتب أخرى، كتب كثيرة يعني في السيرة ظهرت فيما بعد فيها تحقيق الأسانيد، يعني خدمت السيرة النبوية صحيح إبراهيم العلي كتاب طيب. كيف يكون وزن شعر المولود حتى لو ما وزن بالميزان يقدره تقديرا ويتصدق بقيمته؟ أريد تجديد الوضوء ألبس الخف وبرد شديد، هل ذلك يعد من التحايل؟ لا، إذا كان برد شديد وأنت على طهارة وتريد تجديد الوضوء وتلبس الخف، الآن ما دمت على طهارة غسل قدمين تلبس، يجوز أن تلبس الخفين عليهما، لأن الآن على القدمان مكشوفتان وأنت على طهارة، طهارة مائية، فإذا لبست الجوربين على طهارة مائية باقية أم لا؟ إذا كان نعم فيجوز المسح. إسقاط الآيات والأحاديث على أشخاص من باب المزاح، لا، لأنه لا يمزح بكتاب الله ولا بحديث نبيه صلى الله عليه وسلم، ما هو مجال للمزح، وقد ما تنزل ما يكون ما يعني يكون خارج المقصود وتصبح يعني مسألة يعني خطيرة. استخدام بطاقات الائتمان المتعلقة بنظام التورق، إذا كان تورق ما فيه حيازة للبضاعة، مثل يقول تورق معادن وينها؟ ما هي عند البنك. تورق مواد بناء وينها؟ في استودعات التاجر تبع مواد البناء. تورق سيارات وينها؟ عند وكالة السيارات. هذا تورق غير صحيح، فوضى وصوري ورقي وما يجوز، وإخراج بطاقة ائتمان عليه بالتالي لا يجوز. متى ينتقض وضوء النائم؟ في بدايته أم في نهايته؟ وإذا استغرق في النوم خلاص انتقض وضوءه، لكن لا يتصور أثناء النوم أنه سوف يفعل شيئا يعني من التكاليف، فصارت مسألة نظرية يعني. طيب أيوة، وبعدين؟ طيب أثناء النوم راحت الطهارة وبعدين؟ ما حيس يعني ما في شيء، ما راح يصلي ولا راح تصلي وراه ولا قضية. إنه الغضب العصبية علاجه أحاديث لا تغضب ولا تغضب ولا تغضب، فليس معناه يعني فقط كف الغضب إنه ما يغضب أصلا، يعني ما يتعاطى الأسباب الداعية للغضب، يعني اللي نر يعني يبعد عن المنرفزات، وإذا نرفز أحد ما يتنرفز، وإذا تنرفز هنا يكف الغضب، هذه الدرجة الثانية. فكف الغضب درجة بعد قضية، يعني ليست هذه أدنى من درجة لا تغضب، لا تغضب أصلا، لكن لو غضب عليه أن يكف الغضب، يمسك لسانه، يمسك خلاص يسيطر على نفسه. ما الفاصل في الأخذ بالرخص من عدة علماء ومفتين؟ مالك أصلا، ما في تخير، باب التخير مسدود، باب التخير مسدود، إما أن تكون عالم أو طالب علم أو عالم أو عامي، فإذا كنت عامي مالك إلا تستفتي، ما في شيء اسمه والله أشوف أقوال العلماء وأخذ اللي يناسبني، هذا مرفوض، باب مقفول. طالب العلم يدرس المسائل ويعمل بما توصل إليه اجتهاده، يعني من بعد دراسة المسائل، دراسة المسائل بأدلتها وأقوال العلماء. العالم ممكن يستنبط من الدليل مباشر، يستنبط ويعمل. طيب أنا بس حتى لا نطيل الآن، مشكلة الوقت تأخر. طيب يقول يعني الدروس الماضية وتلخيصها، إن شاء الله تكون موضوعة على الموقع وتلخص مثلا لمراجعتها. يريد أن يتحايل مع صاحب الأرض ليشتري البنك الأرض بسعر أعلى، يستفيد هو من سعر إذن هذا خلاص هو يعني التحايل واضح من السؤال، هذا تحايل، يقول لصاحب الأرض ارفع السعر حتى أنا أستفيد من أخذ مبلغ أكثر وأستفيد، فالآن فيها تحايل، يعني فيها تواطؤ بينه وبين صاحب الأرض، لذلك لا تفعله، لا تفعله. ترك صلاة الجماعة في المسجد إذا كان معك جماعة، هذا في السفر قال به أهلاً، إذا كان معه جماعة في السفر يصلي بهم، أما في الحضر لا، هو الجماعة اللي معه يذهبون إلى المسجد. طيب سنكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.